بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الرسل وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نلتقي وإياكم في محاضرة جديدة ستخصص إن شاء الله لبعض مسائل، لبعض النظرات في البحث العلمي الخاص بالتحقيق، بتحقيق التراث، بتحقيق التراث بشكل عام والتراث السيري بشكل خاص. التحقيق أو البحث العلمي في مجال المخطوط، لابد أن نشير إلى أنه لا يقتصر على التحقيق والنشر، بل له أوجه أخرى لا تقل أهمية عنه. على سبيل المثال، يمكن البحث في مجال الصيانة، صيانة المخطوطات وترميمها، وهو مجال بحثي واسع يهدف إلى إحياء التراث القديم في شكلها المادي، لترميم المصاب بالأذى منه وصيانة المعرض للتلف، كتثبيت الأحبار وكشف النص المكتوب وإزالة البقع والأوساخ ومعالجة الأوراق والجلود والتجليد والتوضيب والتعقيم والمعالجات الكيميائية وغير ذلك من مسائل البحث في هذا المجال وفي هذا الوجه. يمكن أيضا أن نبحث في مجال الفهرسة، فهرسة المخطوطات وتصنيفها، وهو قريب من البحث ما يسمى بالبحث الكوديكولوجي، وذلك بإنجاز المادة الأساسية عن المخطوط، عنوانه ومؤلفه وتاريخ التأليف والنسخ ومكان وجوده ووصف المخطوطة وصفا ماديا بذكر عدد أوراقها وعدد الأسطر في كل ورقة ونوع الحبر إلى آخره، كل ذلك ليسهل الوصول إليها من قبل الدارسين والباحثين، وكذلك من أجل صيانتها من أيدي العابثين والناهبين، لأن المخطوط عندما يفهرس يعني يحفظ من السرقات ويحفظ من النهب إلى آخره. وما أحوج المخطوط العربي لهذا النوع من البحث العلمي، لأن كما ذكر الدكتور شوقي بن بنين حفظه الله، ذكر أن ما جمع حتى الآن وفهرس من المخطوطات العربية يقدره المختصون ب3 ملايين تقريبا، وأن ما هو غير مفهرس وما لم يكتشف بعد بل لا يزال رهين محابس المكتبات العامة والخاصة يفوق ما هو معروف ومفهرس بكثير. والدليل على ذلك ما يكتشف وما يصدر من فهارس المخطوطات من حين لآخر. إذن هذا المجال البحثي حري بأن يلجه الطلبة الباحثون. ومن المجالات أيضا التي يمكن أن نبحث فيها في مجال المخطوط رقمنة المخطوطات. هذه الرقمنة تشكل باعتبارها وسيلة تكنولوجية حديثة، تشكل أهمية بالغة في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الباحثين في مجال المخطوطات، سواء تعلق الأمر بالحصول على النسخ أو الحصول على فهارس مخطوطات المكتبات. والرقمنة هنا المقصود بها التحويل الرقمي، وهي العملية التي يتم بمقتضاها تحويل البيانات إلى شكل رقمي لمعالجتها بواسطة الحاسوب. وعادة ما يستخدم هذا المصطلح، أعني مصطلح الرقمنة، في نظم المعلومات للإشارة إلى تحويل النص المطبوع أو المخطوط أو الصور إلى إشارات ثنائية باستخدام أحد أجهزة المسح الضوئي، ومن ثم يمكن عرضها على شاشة الحاسوب. طبعا هذا المجال تطور كثيرا، فأصبح الآن يعني يكون في بمختلف أنواع الآلات وأنواع الأنماط، وتكون المصادر المعلومات يعني تعالج فتخزن وتسترجع بسهولة. هذا كله يسهل طريق البحث إلى الوصول إلى ما يحتاجونه من معلومات بسرعة ودقة وشمولية وافية بشكل كبير وسريع، لأن المعروف الآن أن إنجاز الرسائل العلمية أو البحوث العلمية يكون مقيدا بوقت لا يجوز تجاوزه. لذلك دائما الطالب يمكن أن يستثمر كل ما يسعفه في إنجاز المطلوب في الوقت المطلوب. ثم نأتي أخيرا إلى المجال الذي سنفصل فيه، وهو تحقيق المخطوط ونشره. لذلك الآن سنبدأ في الوقفة الأولى في هذه المحاضرة. هذه الوقفة بعنوان التحقيق مفهومه وشروطه وتقنياته. هذه المحاضرة بشكل عام يمكن لمن يريد أن يتوسع أن يرجع إلى أبجديات البحث العلمي للدكتور فريد الأنصار رحمه الله، وكذلك يمكن أن يرجع إلى تحقيق مخطوطات السيرة النبوية وسير الأعلام والتاريخ لمجموعة من الباحثين المؤلفين، وكذلك يمكن أن يرجع إلى تحقيق المخطوط لعبد الله الكمالي. فما هو التحقيق؟ التحقيق ذكرناه في الحصة أو في المحاضرة السابقة من خلال الحديث عن المنهج التوثيقي. قلنا بأنه هو من مهام المنهج التوثيقي، ويقصد به بذل غاية الوسع والجهد في إخراج النص التراثي مطابقا لحقيقة أصله نسبة ومتنا، مع حل مشكلاته وكشف مبهماته. إذن قصد المؤلف أو قصد المحقق هنا أولا وآخرا هو إخراج النص مطابقا لحقيقة أصله قدر الإمكان. طبعا الحال هذا التحقيق الكثيرون يظنون، وهذا خطأ، يظنون أن هذا التحقيق هو علم مستحدث وهو وليد المنهجية الغربية. لكن في الحقيقة هذا العلم كغيره من العلوم انتقل إلى أوروبا من المناهج الإسلامية، وإنما المستحدث فيه هو الجانب المتعلق بالنشر والطباعة، فلهم قصب السبق في هذا المجال، مجال النشر والطباعة. وأما التحقيق وأدواته فليس فنا غربيا مستحدثا، وإنما هو عربي إسلامي أصيل قديم، وضعت أصوله أسلافنا العرب منذ زاولوا العلم وزاولوا روايته من الحديث والشعر والأدب وسائر الفنون وسائر العلوم، وكان نشاطهم في ذلك مما لا ينكر. ولعل علماء الحديث هم الرواد الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا المنهج، لأننا نجد أصوله في كثير من قواعدهم كطرائق التحمل والأداء وما يندرج فيها من معارضة ومكاتبة ووجادة وشروط كل ذلك، ومباحث الضبط خاصة فيما يتعلق بضبط الكتاب وما يندرج فيه من معرفة بالخطوط قديمها وحديثها، وكذا في مصطلحات حديثية أخرى كالمقلوب من المتون والأسانيد والمدرج والمصحف وغير هذا مما هو مبثوث في كتب علم الحديث. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة غاية في الأهمية، وهي الشروط اللازمة للتصدي للتحقيق. يخطئ مخطئ من يظن بأن التحقيق سهل المنال على الباحثين. فنجد مثلا كثيرا ممن يقولون بأن الطالب لابد أن يبدأ بالتحقيق ثم يلج البحث في مناهج أخرى، بمعنى أنه يمكن أن ينجز بحثا في الإجازة في التحقيق، ثم بعد ذلك يمكن له أن يبحث في الدكتوراه في غير التحقيق، بمعنى أن التحقيق هو الأسهل إلى آخره. لا، التحقيق له شروط، وهذه الشروط قلما يستجمعها باحث قادر على البحث في هذا المجال. أول هذا الشرط هو الإلمام باللغة العربية وعلومها، لأن المحقق مهمته الأولى كما أسلفت ضبط النص، وهذا النص لا يمكن ضبطه إلا بإتقان اللغة العربية وعلومها من نحو وصرف وإملاء وبلاغة إلى آخره. هذا أول شرط يشترط في المحقق. ثم بعد ذلك العلم، يعني الشرط الثاني، العلم بأمهات مصادر التراث الكبرى في التفسير والحديث والفقه واللغة كما أسلفت، والمعجمات بشتى أنواعها والسيرة والتاريخ والتراجم إلى آخره، لأن المحقق من مهامه أيضا أن يحيل إلى مصادر المؤلف، ثم أن يخرج، ثم أن يدقق في المسائل الفقهية، ثم أن يترجم للأعلام، ثم إلى آخره، ثم أن يشرح المفردات فيحتاج إلى المعجمات أو المعاجم. إذن هذه الأمور كلها لا بد أن يلم بها الباحث من أجل أن يلج عالم التحقيق. ثم بعد ذلك الشرط الثالث، وهو العلم بالخطوط العربية وأنواعها وتاريخ تطورها وطرائق النسخ وأدوات الكتابة وكل ما يرتبط بالجانب المادي للمخطوط. فهذا الشرط لا بد له من للمحقق من أجل أن يكون عمله سليما. وأما الشرط الثالث فهو العلم بالخطوط العربية وأنواعها وتاريخ تطورها وطرائق النسخ وأدوات الكتابة وكل ما يرتبط بالجانب المادي للمخطوط. فهو أيضا هذا الشرط من الشروط المهمة بالنسبة للمحقق. ثم الشرط الرابع، الإلمام بقواعد التحقيق وأصوله. طبعا الحال هذه الأمور نحن نعرف بأن المؤسسات التكوينية لدينا ربما فيها نوع من القصور في هذا الجانب في مجال البحث العلمي بشكل عام، وفي مجال تكوين الطلبة في البحث العلمي، لكن هذا لا يعفي الطالب من أن يكون ذاته. التكوين الذاتي الآن مطلوب، ويكون ذلك عن طريق قراءة ما كتب في هذه المواضيع. الحمد لله الآن المصادر والمراجع في التحقيق وفي غيره من المناهج البحث موجودة بوفرة، فيمكن للطالب أن يقرأ قراءة تكوينية ذاتية، وكذلك سؤال أهل الخبرة والتتلمذ بين أيديهم، هذا مهم أيضا في مجال التحقيق، هذا مهم جدا أن يسأل الإنسان أهل الخبرة وأن يتتلمذ بين أيديهم. والحمد لله الخير موجود في هذه الأمة إلى قيام الساعة. ثم بالنسبة للشرط الخامس، أن يكون المحقق متخصصا في الحقل العلمي الذي ينتمي إليه المخطوط المراد تحقيقه، لأن لا يعقل أن يتصدى عالم بالعربية لتحقيق مخطوط في الحديث أو في السيرة أو العكس. والتجربة تبين أن هذا النوع من الجرأة على التحقيق فيه شطط، ويقع فيه كثير ممن يغامر في هذا الباب، لأن لكل علم رجاله ولكل علم تاريخه ومصطلحاته ولغته ومباحثه والتي تختلف بين الصعوبة والسهولة والعلوم التي تأثر بها من هنا أو هناك، رغم ما هو حاصل من تداخل بين علوم الإسلام، إلا أن لكل شيء حدودا وفواصل تفصل كل علم عن الآخر. لذلك لا بد من التخصص في موضوع قبل أن نتصدى لتحقيقه، وهذه الأمور إنما تتحقق للطالب وللباحث بالدربة. لا بد أن يبدأ الإنسان شيئا فشيئا، ولكن الأهم وأبرز ما في هذا الأمر أن تكون هناك المحاولة، أن تكون هناك المحاولة، وأن يكون هناك العناية بالتعلم الذاتي والتكوين الذاتي، أن لا ينتظر الطالب المؤسسة الجامعية أو المؤسسة التكوينية أن تعطي له كل شيء، هذا لن يتأتى أبدا. هذا كله بالنسبة للمحقق، شروط الواجبة في المحقق. وأما المخطوط فلا بد فيه من شروط أيضا، أولها أن يكون غير محقق من ذي قبل، أن يكون غير محقق من ذي قبل، أو حقق تحقيقا لم تراع فيه القواعد العلمية الصارمة في التحقيق، فهذا يمكن أن يعيد الباحث تحقيقه، وهذا جار كثيرا وعليه العمل كثيرا. فنجد تحقيقات كثيرة لكتاب واحد، وكل سيأتي بجديد لا شك، لكن من الجيد أن لا يصار إلى إعادة التحقيق إلا بالعثور على أصول صحيحة لم تعتمد في العمل الأول. وأما أن يكون التحقيق فقط من أجل التحقيق فهذا من المزالق الخطيرة في البحث العلمي. طبعا الحل، الأسباب في هذه المزالق كثيرة، منها ما هو راجع إلى حال الباحث أو الحال المحقق الذي يبحث فقط عن وضع اسمه على أغلفة الكتب تحت محقق أو دارس إلى آخره، ومنها ما هو راجع إلى حال الجامعات ومراكز البحث العلمي في العالم الإسلامي للأسف، التي لا تنسق فيما بينها ولا تتبادل المعلومات فيما يتعلق بالتحقيق على الأقل. ولذلك فلا بد للباحث من إفراغ غاية الجهد وبذل كل الوسع قصد معرفة ما نشر من نسخ المخطوطات إن كان قد نشر، وما حقق إن كان قد حقق بعضه أو كله، طبيعة ذلك التحقيق. وإذا لم يكن قد رأى النور بعد فلا بد من متابعة أخباره من خلال المنشورات المخصصة. لذلك يمكن أن يحصل على المعلومات عن أثمة أحد يعمل على إخراجه أم لا، وهكذا حتى يتم عنه للباحث تقرير واف كاف شاف، يعتبر غاية المستطاع من الجهد آنئذ يمكنه الشروع في تحقيقه. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا المخطوط الذي نريد تحقيقه أن يكون ذا قيمة علمية، لأننا تحدثنا في ضوابط البحث العلمي من ضوابطه أن يتجنب الباحث العبثية أو الترف العلمي والفكري. لذلك هذا المخطوط الذي سنعطيه الجهد ونعطيه من قيمتنا من وقتنا الثمين لابد أن يكون ذا قيمة علمية، لأن هدف إحياء الماضي إنما هو تنمية الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فلا بد من التنقيب والتنقيح عما هو مفيد، وضابط هذا المفيد تختلف من شخص لآخر، فرب مخطوط اعتبر غير مفيد فأهمل حتى جاء من انتبه إلى قيمته فحققه وأخرجه للناس فأجمعوا على قبوله وتقريضه. وعليه فلا بد قبل الحكم على المخطوط من الرجوع إلى ذوي الاختصاص واستفسار أهل الذكر في شأنه، كما أن الباحث لا ينبغي له أن يغتر باسم مؤلفه، فرب مؤلف عظيم القيمة صنف ما لا قيمة له، إما لأنه فعل ذلك في بداية طلبه ولم يقم بإعادة تصنيفه بعد تمكنه، وإما لأنه كتبه ليعلم به الأحداث مبادئ علم ما فقط. ولذلك يحسن التزام ضوابط في اختيار المخطوط يتجنب بها بدل الجهد في غير طائل. من ضمن هذه الضوابط أن تكون البداية بإحياء تراث العلماء بمصنفاتهم الأصيلة، فلا يهتم بتحقيق كتبهم التعليمية أو ما شابه ذلك، ثم أن لا يبدأ بتحقيق الشروحات مثلا والأصل المشروح، والأصل المشروح ما زال مخطوطا، لابد أن يحاول إن وجد السبيل إلى ذلك الأصل فهو الحري بالتحقيق، ثم أن لا تنصرف الجهود إلى المخطوطات المجهولة النسبة. اللهم إذا كانت المصادر نادرة في باب هذا المخطوط المجهول أو لأسباب يعني وجيهة أخرى يمكن أن يحقق مثل هذا المخطوط. الآن لا شك أن المحقق أو الباحث سيصادف صعوبات شتى يجدها تواجهه في تحقيق المخطوط، وهنا سنتحدث عن أبرز هذه الضوابط، ثم نقترح بعض ما يمكن أن يعين الباحث على تجاوزها. أول صعوبة يمكن أن تعترض طريق المحقق تكمن في اختيار الكتاب المخطوط الذي يستحق أن يحقق. هذه المرحلة طبعا الحال بمثابة الأس الذي يبنى عليه ما عداه، لذلك تستحق العناية اللازمة من الباحث. وتكمن أسباب هذه الصعوبة في شخصية الباحث أولا، شخصية الطالب أولا، لأن كثيرا من الطلبة من البحثة لم يتربوا على الاختيار الحر في مسار تعليمهم، ربما لفساد كثير من الأنظمة التعليمية التي لا تعلم على الاختيار. لو أخذنا مثلا التخصص الجامعي نموذجا لهذا المثال ربما سيستغرق الحديث عنه كثيرا من الوقت، فكثيرا من الطلبة يختارون تخصصات معينة لأسباب غير الأسباب العلمية الوجيهة، لذلك لابد أن يعاد النظر في هذه المشكلة. من الأسباب أيضا طبيعة التكوين العلمي، التكوين يغلب عليه التلقين في جميع مراحل التحصيل سواء في الجامعة أو في الثانوية أو في الابتدائي أو في الإعدادي إلى آخره، هناك اعتماد التكوين التلقيني في جميع مراحل التحصيل، فإذا حضر التلقين بشدة يغيب الإبداع، والبحث بحاجة إلى الإبداع. ثم من الأسباب أيضا طبيعة تعامل المراكز العلمية العامة والخاصة كالجامعات والخزانات والمكتبات مع طالب المعلومة أو المخطوط، فحتى لو وجدت هذا المخطوط فإن دون الحصول عليه خرط القتاد، لذلك لابد من إعادة الاعتبار للطالب الباحث عندما يبحث عن المعلومة، لابد أن يجدها متاحة أمامه بأيسر السبل، ولا سيما الطلبة الجادين في هذا الباب. ولأجل التغلب على هذه الصعوبات أولا لابد من العناية بالتكوين الذاتي في مجال النقص لدى الطالب، الطالب يعرف نقائصه لابد أن يسدها بما يفيد، ثم أن يستنفد الطالب الطاقة والوسعة في تتبع النسخ الخطية للكتاب في خزانات الكتب وطرق جميع الأبواب المساعدة في الحصول أو في الوصول إليها. ثم أن يقدم الطالب الكتاب المخطوط غير المحقق على الذي حقق كما أسلفت قبل قليل، ثم يقدم الأمهات والأصول والمضان في أي علم من العلوم على الفروع والمختصرات والحواشي والتعليقات ما أمكن. إذن هذه هي الصعوبة الأولى، وهي اختيار الكتاب المخطوط. أما الآن سنتحدث عن الصعوبة الثانية، وهي إعداد تقرير علمي دقيق عن مشروع التحقيق. هذا التقرير ربما تحدثنا عن جانب منه في المحاضرات السابقة. هذا التقرير فيما يتعلق بالتحقيق يتضمن توطئة في بيان أهمية التحقيق عامة وتحقيق كتاب بعينه على وجه الخصوص، وربما هذا أقرب إلى الإشكال في المخطوط. هناك إشكال خارجي وإشكال داخلي. الإشكال الخارجي يتعلق بأن الباحث يمكن أن يتحدث عن أهمية التحقيق بشكل عام، وهو إخراج هذا المخطوط أو إخراج المخطوطات مما يعرضها للاندثار إلى عالم الوجود، عالم الاستفادة، عالم الطبع والنشر إلى آخره. وهناك إشكال داخلي، وهو أن يبحث الإنسان داخل هذا المخطوط، أن يبحث فيه عما هو يمكن أن يقنع به المؤسسة المستقبلة لمشروعه. كما يتضمن هذا التقرير خلاصة تقديمية عن المشروع، ويتضمن كذلك ورقة مركزة عن الكتاب المراد تحقيقه، وكذلك عن مؤلفه، وهو التعريف بهما كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذه المحاضرة، ويتضمن كذلك ملخصا لأبرز النتائج المرجو تحقيقها. إذن هذا هو التقرير بشكل مختصر، لأن الوقت لا يسمح بأكثر من هذا. هذه الخطوة هي مهمة لا شك، لكن الطالب يجد في طريق إنجازها عراقلة، منها الوقت الضيق الممنوح للطالب من أجل إعدادها. في الغالب يطالب الطالب بإعداد هذا التقرير في وقت وجيز. من العراقل أيضا عدم وجود تصور مسبق لدى الطالب للمشروع. لأن هذا الاختيار في الغالب لا يتم عن قناعة. قد تجد هذا المشروع أو هذا البحث مفروضا على الطالب لعدم وجود البديل، إما لأن قوانين الجامعة أو قوانين المؤسسة تفرض هذا النمط في اختيار البحوث، وإما لأن الطالب لا يستطيع أن يختار فيختار له. وهذه معضلة كبرى يجب البحث عن حلها. إذن هذه هي الصعوبة الثانية. الصعوبة الثالثة، البحث عن نسخ الكتاب المراد تحقيقه وجمعها ودراستها. وهذه الخطوة في الحقيقة أهم ما يمكن القيام به قبل بدء العمل التحقيقي، وهي أصعب المراحل على الإطلاق لعدة اعتبارات مادية ومعنوية. فالطالب بحاجة إلى الحصول على هذه النسخ، أين سيحصل عليها وكيف، وما هي الإجراءات، وما هي المصادر المطلوبة إلى آخره، أمور معقدة كثيرا حتى تحصل على هذه النسخ. ثم بعد ذلك جمعها ووصفها وصفا ماديا، ثم ترتيبها كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذه المحاضرة، كيف نرتب هذه المخطوطات عندما نحصل عليها. الوقفة الثانية في هذه المحاضرة نخصصها إن شاء الله تعالى لمراحل التحقيق العملية. عندما يريد الطالب أن يحقق أو أن يلج عالم التحقيق أو أن ينجز بحثه في مجال التحقيق، لابد له من مراحل عملية يتبعها. أول هذه المراحل اختيار المخطوطة. وقد تقدم أن قلنا بأن الباحث لا بد له أن يختار مخطوطة ذات قيمة علمية، ثم قلنا بأنه لا ينبغي له أن يغتر بالمؤلف لأسباب تقدمت. وهنا نشير أيضا إلى أنه لا يكفي أن يغتر بعنوان المخطوطة فيبدأ بتحقيقها، بل عليه أن يتأكد من توافر شروط المخطوطة التي تحقق، حتى لا يصدم بعد ذلك بأن جهده المبذول لم يحقق الغاية التي كان يرجوها. إذن هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ثانيا جمع نسخ المخطوطة الأصلية والفرعية، ويقوم الباحث خلال هذه المرحلة بالاتصال بأماكن تواجد هذه المخطوطات. بطبيعة الحال الأمر ليس يسيرا البتة، فإنه يحتاج في ذلك إلى سفرات إلى جهات مختلفة. فإذا لم يستطع زيارة الأماكن التي تتواجد فيها أو التي توجد فيها المخطوطات، فيجب عليه الاطلاع على فهارس المخطوطات ثم يسعى للحصول عليها. بطبيعة الحال لا بد له من أن يستعين بذوي الاختصاص كأمناء المكتبات، فهذا أمر لا بد منه. ومما ييسر الأمر الاستعانة بأصحاب النفوذ في جمع نسخ المخطوطة، وقد يتطلب الأمر الحصول على موافقة أو تصريح. طبعا الحال هذا لا بد منه في المؤسسات العمومية، لا بد من موافقة ولا بد من تصريح ولا بد من وثائق معينة إلى آخره. لكن رغم كل هذا الجهد، فمن البديهي أنه لا يمكن بوجه قاطع أن نعثر على جميع المخطوطات التي تخص كتابا واحدا إلا على وجه تقريبي. فمهما اجتهد المحقق ومهما أجهد نفسه للحصول على أكبر مجموعة من المخطوطات، فإنه سيجد وراءه معقبا يستطيع أن يظهر نسخا أخرى من كتابه. وذلك لأن الذي يستطيع أن يصنعه المحقق هو أن يبحث في فهارس المكتبات العامة على ما بها من قصور وتقصير، وهو ليس بمستطيع أن يبحث فيها كلها على وجه التدقيق، فإن عددها ربما المئات أو الآلاف. فليس وراء الباحث إلا أن يقارب البحث مقاربة مجتهد، بحيث يغلب على ظنه أنه قد حصل على قدر صالح مما يريد في هذا الباب. ثالثا، بعد جمع هذه النسخ لا بد من فحصها وترتيبها. وعملية الفحص الهدف منها تقدير وترتيب النسخ، ويكون الفحص بطبيعة الحال من خلال علامات كثيرة، من ضمنها نوع الورق وقدمه، يتحقق الباحث من عمره، فهذا له مجال للبحث. لكن لا بد أن نبحث عن هذه المعلومات عند أصحابها. ثم من العلامات أيضا فحص الحبر الذي كتبت به لمعرفة عصره، ثم بعد ذلك دراسة الخط لتمييز عصره ومكانه، فالخطوط تختلف زمانا ومكانا وشرقا وغربا، وللتأكد من اضطراده في النسخة وعدم التزوير فيها. ثم بعد ذلك فحص الأبواب والمتن والعنوان والناسخ، والبحث في ثنايا النسخة عما يدله على ما يفيد في ترتيبها. ثم بعد ذلك يرتبها وفق الترتيب المعلوم، مثلا أن يقدم نسخة خط المؤلف على غيرها. ثم بعد ذلك تأتي في المرتبة الثانية النسخة التي أملاها المؤلف على تلميذه أو تلاميذه. ثم بعد ذلك في المرتبة الثالثة النسخة التي قرأها المؤلف بنفسه وكتب بخط يده ما يثبت قراءته لها. ثم بعد ذلك في المرتبة الرابعة النسخة التي قرأت على المؤلف وأثبت بخط يده سماعه لها، ثم بعد ذلك في المرتبة الخامسة النسخة المنقولة عن نسخة المؤلف، ثم بعد ذلك في المرتبة السادسة النسخة المقابلة على نسخة المؤلف، ثم في المرتبة السابعة النسخة المكتوبة في عصر المؤلف وعليها سماعات من العلماء مثبتة أو مثبتة بخطوطهم، ثم بعد ذلك في المرتبة الثامنة النسخة المكتتبة في عصر المؤلف وليس عليها سماعات، ثم بعد ذلك يأتي ما عدا ذلك من النسخ كالنسخ المستنسخة بعد عصر المؤلف وليس عليها سماعات وغير ذلك. إذن هذا هو الترتيب المعتمد للنسخ. رابعا تحقيق المخطوطة. هنا السؤال الذي يمكن أن نسأله، ما الذي يحققه الباحث في المخطوطة؟ التحقيق يشمل جوانب عدة، أولها تحقيق عنوان الكتاب، لأن المخطوطات إحدى اثنتين، إما أن يكون لها عنوان أو لا يكون، إما أن يكون لها عنوان أو لا يكون لها عنوان، وفي كل الأحوال يجب على المحقق السعي لمعرفة العنوان الحقيقي للمخطوطة، فقد يكون العنوان المسجل عليها مطموسا لا يمكن قراءته قراءة صحيحة، أو قد يكون مزورا عمدا أو خطأ. ولتحقيق عنوان الكتاب يلجأ المحقق إلى كتب المؤلفات والتراجم لمعرفة ما ألف في هذا الموضوع ومتى ومن صاحبه، أو العثور على كتاب قد حوى نقولا من هذه المخطوطة ويكون قد أشار إلى اسمها، أو أن يلجأ إلى الخبرة في معرفة أساليب المؤلفين وفي أسماء الكتب المؤلفة لمعرفة صاحبها، أو معرفة مصنفات المؤلف وموضوعاتها، فهذا خير معين على معرفة العنوان. هذا هو الجانب الأول وهو العنوان. الجانب الثاني تحقيق اسم المؤلف. ينبغي للمحقق أن لا يأخذ النسخة التي أمامه مأخذا كليا، بل ينظر إليها نظرة التشكيك في كل أجزائها، أو نظرة التشكك أو نظرة الشك في كل أجزائها حتى يتأكد من سلامتها، ومن ذلك اسم المؤلف، فلا يكتفي باعتماده بمجرد وجوده على النسخة، بل يبحث في القرائن التي تؤكد له صحة هذا الاسم. وبالرجوع إلى المؤلفات، سواء ما ألفه هذا المؤلف أو ما ألف في هذا العلم، من خلال ذلك يمكن أن يتأكد من صحة الاسم. ومما يدخل في هذا الجانب أيضا تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ويكون من خلال دراسة أسلوب المؤلف وخطه، وإن كان الأسلوب والخط لا يعتمد عليهما اعتمادا كليا في ذلك، لأنهما يختلفان بين بداية عمر المؤلف وختامه، وذلك بالرجوع للمؤلفات والتراجم. كما يمكن من خلال دراسة متن الكتاب التعرف على زمنه، ثم يقارنه مع زمن المؤلف للتأكد من العلاقة، كما يمكن التعرف على صحة اسم المؤلف وصحة نسبة المخطوطة إليه من خلال دراسة متن المخطوطة، والتعرف على آراء المؤلف المعروضة في الكتب الأخرى والمقارنة بينها، ومن ذلك معرفة المذهب الفقهي الذي ينهجه المؤلف ومقارنة مفردات ذلك المذهب بالمخطوطة للتأكد من صحة نسبة هذه المخطوطة لصاحبها. إذن هناك وسائل كثيرة يمكن من خلالها أن يدقق الباحث في هذه النسبة، النسبة بين المؤلف والمؤلف. أما الجانب الثالث في التحقيق هو تحقيق متن المخطوطة، وسنقف عند مجموعة من القضايا في هذا الجانب. هذه العملية كما سلف تحتاج إلى شروط، لأن عملية تحقيق المخطوطات ليس بالأمر اليسير، بل لا بد من خبرة في هذا الميدان، وهذه الخبرة إنما تكتسب وتحصل بالدربة والممارسة، وعلى قدر هذه الخبرة يكون النجاح في عملية التحقيق. ويمكن للمحقق أن يكتسب هذه الخبرة من خلال تكرار قراءة المخطوطة لفك خطوطها، فاختلاف الخطوط من عهد إلى عهد ومن مشرق إلى مغرب، بالإضافة إلى الرموز التي استخدمها المؤلفون، كل ذلك يجعل الأمر عسيرا في القراءة الصحيحة. كما أن لكل كاتب طريقة خاصة ينبغي أن يطلع عليها المحقق، وأن يفك من خلالها رموزها ويكشف أسرارها، وذلك بالرجوع إلى الكتب التي بيّنتها ووضحتها، والحمد لله كثيرة جدا. كما أن الباحث يستعين بقواعد الخط العربي لمعرفة رسم الحروف، ولا شك أن من له خبرة في المخطوط يستطيع قراءتها أسرع وأصح ممن لم يعرف أنواع الخطوط ورسمها. ثم بعد ذلك التمرس بأسلوب المؤلف بتكرار قراءة المخطوطة وبالرجوع إلى مؤلفات المؤلف الأخرى. هذه المسألة مهمة، لأن الباحث عندما يتعود على أسلوب المؤلف فيسهل عليه قراءة ما يكتبه من جمل وعبارات. ثم بعد ذلك الإلمام بالموضوع الذي تدرسه المخطوطة لمعرفة مفرداته ومصطلحاته وعباراته، حتى لا يقع في الأخطاء أثناء التحقيق، أو يغير صحيحا ويثبت خطأ، وهذه من المزلات ومن المزالق التي يقع فيها كثير من المحققين. ثم بعد ذلك الرجوع إلى الكتب التي يمكن أن تعين في تحقيق هذه المخطوطة، كمؤلفات المؤلف نفسه الأخرى وشروح أو مختصرات هذه المخطوطة، والكتب التي اعتمدت في تأليفها على المخطوطة نفسها، والكتب التي استقى المؤلف منها. ثم بعد ذلك الرجوع إلى المخطوط الأصلي من هذه الكتب، والمحقق أولى من الرجوع إلى النسخ التي لم تلقى عناية كافية. إذن هذه كلها وسائل قد تساعد المحقق في اكتشاف هذه المخطوطة التي بين يديه التي تنتظر تحقيقه، فلا بد من ممارسة هذه الأشياء كلها من أجل أن تكون القراءة قراءة صحيحة، ومن ثم يكون التحقيق تحقيقا حريا بالاعتبار. الآن نصل وإياكم بتوفيق الله وتسديده إلى أهم عملية في التحقيق، وهي معالجة النصوص التي تعد الركن الأساسي لهذا العمل. معالجة النصوص تبدأ بترجيح الروايات، وهذا يتم عن طريق المقابلة بين النسخ، ترجيح الروايات، لأن الروايات بين النسخ المختلفة التي بين يدي المحقق قد تختلف، لذلك عليه بالمقابلة للترجيح بينها وإثبات الصحيح في المتن، ثم الإشارة إلى الروايات المحرفة أو الضعيفة أو الخطأ في الحاشية، وذلك من باب الأمانة التي يضعها بين يدي القارئ. من طبيعة الحال دائما عندما نرتب النسخ نبدأ بالنسخ العالية، فإذا وجدت هذه النسخ كنسخة المؤلف إلى آخره، فإننا نعتبرها النسخة الأم، والمحقق آنذاك حري أن يثبت ما ورد فيها في هذه النسخة على علاته خطأ كان أو صوابا، على أن ينبه في الحواشي على صواب ما رآه خطأ حرصا على أمانة الأداء. إذن هذه أول نقطة في معالجة النصوص. النقطة الثانية تصحيح الأخطاء، والأخطاء لها صور كثيرة ولها أسباب كثيرة أيضا، منها التصحيف والتحريف أو خطأ المؤلف نفسه بالإضافة إلى أخطاء النساخ وعدم دقة خطوطهم. بطبيعة الحال التصحيف والتحريف هناك من يرى بأنهما لفظان مترادفان، هناك من يفرق بينهما فيرى التصحيف تغييرا في الكلام الناشئ من تشابه صور الخط كالجيم والحاء والخاء إلى آخره، يكون التصحيف في هذه الحروف كأن يكتب جيم مكان حاء أو ما شابه. وأما التحريف فهو تغيير ألفاظ الكلام، ويكون بين الحروف المختلفة في الصورة. وبرجوع المحقق إلى المراجع المختلفة يمكنه أن يكتشف الخطأ ويصوبه، وإن أشكل عليه الأمر أثبت الأصل وأشار في الحاشية إلى ما يراه هو أنه الأصوب. أما الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية الموجودة في النص فإنه يقوم بتصحيحها مع الإشارة إلى كل ذلك، يعني كل عملية يقوم بها المؤلف لا بد أن يشير إليها. الأخطاء وخاصة الأخطاء الإملائية أحيانا تكون مضطردة أو مضطردة في سائر المؤلف، في سائر المخطوط، نظرا لتطور الإملاء، مثل كتابة بعض الهمزات أو كتابة بعض الألفات إلى آخره. فهذا يكتفي المحقق بالإشارة إليها في المقدمة حتى لا يكثر من الهوامش، حتى لا يثقل كاهل المخطوط بهذه الهوامش، ولا سيما إن كانت كثيرة، فهو يجمعها ويصنفها ثم يشير إليها في المقدمة. العملية الثالثة هي الزيادة والحذف. للحذف أسباب متعددة، منها تلف الورق أو انطماس الكتابة أو خطأ الناسخ وغفلته أو غير ذلك. فواجب المحقق هنا استكمال النص كاملا من خلال النسخ المتعددة لديه مع الإشارة لذلك في الحاشية. ثم دائما ما يضيف، عندما يضيف المحقق شيئا للمتن لا بد أن يضعه بين النص، بين القوسين المعكوفين، لا بد من استعمال هذه العلامات عندما يضيف المحقق شيئا للمتن المحقق. وإذا كان النص مجرد كلمة أو حرف أو جملة بسيطة وقد تأكد المحقق منها أضافها كما قلت بين هذين القوسين، أما إذا كان النقص كثيرا أكمله من المخطوطات الفرعية مع الإشارة لكل ذلك، يشير إلى النقص في المخطوطة الأصلية سواء كان قليلا أو كثيرا بوضع نقط أفقية بقدر عدد الناقص في حالة عدم استطاعته إكماله وعدم عثوره عليه في النسخ الفرعية مع الإشارة إلى ذلك في الهامش، ولا يكمل ذلك عشوائيا من تلقاء نفسه. هنا لا بد أن تحضر الأمانة العلمية في كل ما يصنعه المحقق. ومن البديهي أن يعمد المحقق إلى إثبات أكمل النصوص وأوفاها، وأن لا يغفل من ذلك إلا ما يتضح أنه زيادة مقحمة لا تمت إلى الأصل بسبب، ومع ذلك فالواجب عليه أن ينبه على ذلك أيضا. أما الزيادة فقد تكون من باب التوضيح أو الشرح، كما قد تكون آراء شخصية للنساخ
أو إضافات منهم. هذا يعني المحقق عندما يثبت شيئا من هذا كله لا بد أن يشير إلى ذلك في الهوامش، ويقوم المحقق بإضافة الزيادات الموجودة في النسخ الفرعية من كلام المؤلف نفسه إلى النسخ الأصلية مع الإشارة في الهامش إلى كل ذلك، ولا يصح إدخال الزيادة الخارجية التي يقصد بها التوضيح أو إشباع الكلام في النص بطبيعة الحال مع جواز الإشارة إلى ذلك في الحاشية إن كان المحقق يرى فيه فائدة ترجى. أما العملية الرابعة فهي التغيير والتبديل. هذه العملية من الخطورة بمكان، لذلك لا يلجأ إليها المحقق إلا إذا كانت تقتضيه الضرورة الملحة ويحتمه النص مما هو واضح وضوح الشمس متعين لدى النظرة الأولى. لا بد أن يحترس المحقق من هذه التغييرات والزيادات، لأنه قد يفهم شيئا وهو غير مراد للمؤلف. خامس العمليات الضبط، وهذه العملية أيضا هي من الأمور التي على المحقق أن يتردد فيها ويتريث، لأن مراد الكلام لا يعلمه إلا المؤلف، ورب حركة يعني يضيفها المحقق تقلب الكلام على عكس معناه. لذلك عندما يريد أن يضبط الألفاظ لابد أن يتريث وألا يستعجل، لأن كتابة الكلمات دون تنقيط في العصور الأولى يشكل صعوبة ليست بالبسيطة للمحقق والقارئ، ولذلك لا يقوم به المحقق إلا لحاجة وبعد دراسة وافية للخطوط والتأكد من هذا الضبط، كما يستعين في ضبط الكلمات والأسماء والأعلام على المصادر المخصصة لذلك كالمعاجم وغيرها. ومن مهام المحقق كذلك ضبط الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والأشعار والأمثال التي تصعب قراءتها، بالإضافة إلى الألفاظ التي يلتبس معناها إذا أهمل شكلها، وكذلك الأعلام بشكل عام. فهذه من الأشياء التي يمكن للمحقق أن يضيفها. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة لا تقل أهمية، ويمكن للمحقق أيضا أن يتريث فيها وأن يكون فيها حصيفا وأن يكون فيها ذكيا أيضا، وهي مسألة التعليق. صعوبة الأسلوب القديم وتركيزه على المحقق أن يلجأ، يعني يفرض على المحقق أن يلجأ إلى التعليق على النص. التعليق يشمل أمورا كثيرة، لكن قبل أن أسرد هذه الأمور ينبغي للمحقق أن لا يكثر هذه التعليقات إلا ما تقتضيه السياقات، إلا ما تقتضيه الضرورة الملحة، لأن بعض المحققين يثقلون كاهل المؤلف بتعليقات حتى لا يكاد يظهر، فتجد مثلا المؤلف لو جمعته لن يشكل جزءا وسطا، بينما عندما يخرج هذا الجزء إلى العلن يصبح مجلدات كثيرة حيث يضيع المتن بين التعليقات. التعليق يشمل أمورا منها تفسير آراء المؤلف وشرح الغامض من النصوص والإرشادات التاريخية، كما يمكن له أن يشرح المصطلحات العلمية التي يصعب على القارئ فهمها، والإشارة يعني يمكن له أن يشير لمعنى المفردات الصعبة. كذلك يمكن له أن يربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض بالإشارة إلى صفحات سابقة، كما يمكن له أن يترجم للأعلام الواردة في هذا المؤلف باختصار شديد، ويشترط في هذه الأعلام أن تكون أعلاما ليست مشتهرة، ثم أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تكون وهي وقد تحدثنا عنها في التوثيق هو تخريج الآيات وتخريج الأحاديث والآثار والأبيات الشعرية إلى آخره والنصوص القرآنية، هذا كله تحدثنا عنه في مسألة التوثيق. كذلك تخريج آراء الفقهاء وإرجاعها إلى مصادرها، كذلك تخريج البلدان والأماكن الواردة في المخطوطة، ويحتاج المحقق في كل هذا إلى الرجوع إلى المصادر التاريخية والجغرافية. هذه هي النقطة الرابعة. بالنسبة للنقطة الخامسة هي تقسيم المخطوطة، حيث إن تقسيم المخطوط وتبويبه وترتيبه يزيد الكتاب وضوحا ويرغب القارئ في الاطلاع عليه وقراءته، لأن كثيرا من المخطوطات وربما معظمها يفتقر إلى ذلك. التقسيم يعني أن يقوم المحقق بتقسيم المخطوط إلى أبواب وفصول وعناوين بارزة، يعني يضع العناوين للفقرات، وكذلك يفقر هذا النص، كذلك يرقمه، يضع له علامات تقييم. هذه الأمور كلها من البدهيات في التحقيق، فلا بد منها، لأنها خير معين على الفهم. إذن هذا فيما يتعلق بهذه النقطة، وهي كلها نقاط مهمة في باب التحقيق، وبها نختم هذه المحاضرة. بقي لدينا أمور أخرى، منها الملحقات ومنها التقديم للمخطوط إلى آخره، سنرجئها للمحاضرة الأخيرة إن شاء الله لضيق وقت هذه المحاضرة. إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله أولا وآخرا.